بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. الحديث الأول عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم ابن المغيرة ابن بردزبه البخاري، وأبو الحسين مسلم ابن الحجاج ابن مسلم القشير النيسابوري في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا هو الحديث الأول من أحاديث الأربعين للإمام النووي رحمه الله، وهو حديث عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. وطريقة النووي رحمه الله أنه عندما يذكر الصحابي لأول مرة فإنه يذكر كنيته ويذكر اسمه ويذكر صفته كما جاء في أول هذا الحديث عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب، فذكر أولا وصفه بالإمارة، وكذلك ذكر كنيته، وذكر بعد ذلك اسمه. ومعلوم أن أبا حفص رضي الله عنه هذه كنية، ولكن ليس له ولد اسمه حفص، كما أن أبا بكر رضي الله عنه اشتهر بكنية أبي بكر وليس له ولد يقال له بكر، وإنما لقب بدون أولاد. وهذا يأتي، يعني اشتهر به بعض العلماء، وفي مقدمتهم هذان الخليفتان الراشدان أبي بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما. فهنا لما كان هذا أول حديث فإنه ذكر فيه هذه الأمور الثلاثة: أولا لقبه بالإمارة، والثاني كنيته أبو حفص، والثالث اسمه. ولهذا يعني بعد ذلك إذا جاء لا يذكر هذا التفصيل، كما في الحديث الذي بعد هذا فإنه قال: وعن عمر بن الخطاب أيضا، فلم يقل أبي حفص وكذا وكذا، وإنما اكتفى بكونه أتى به في المرة الأولى، وأما المرة الثانية فإنه يذكره بدوني، ولهذا قال أيضا، يعني إضافة إلى أن هذا الحديث الأول الذي تقدم عن عمر وهذا أيضا عن عمر. مش بعده عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر الخطاب
قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات.
قال يعني عمر رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات. وقوله إنما الأعمال بالنيات يعني إنما أداة للحصر، يعني أن الأعمال معتبرة بنياتها، إنما الأعمال بالنيات. فكلمة الأعمال قيل أنها مراد بها القرب، والقرب التي هي الصلاة والزكاة والصيام والحج، وقيل إنها في كل الأعمال، إلا أن يعني غير القرب تكون معتبرة بنيتها. فإذا كان الإنسان مثل الأكل والشرب يعني قصد به التقوي على العبادة فإنه يكون أجرا، وكذلك مثل الإنفاق على الأولاد فإن النفقة عليهم واجبة، ولكنه يؤجر إذا نوى بهذا الشيء الواجب عليه أنه يعني يتقرب به إلى الله عز وجل، وأنه ينوي القربة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: وإنما لكل امرئ ما نوى. قال: إنما الأعمال بالنيات. فالأعمال يعني القرب الأمر فيها واضح، وأما غير القرب كالأكل والشرب فإنه يكون يؤجر عليه ويثاب عليه إذا نوى به التقوي على الطاعة، التقوي على العبادة. إنما الأعمال بالنيات. نعم، أشكرنا في الشرح.
أولا، أخرجه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم، وقد تفرد بروايته عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، وتفرد به عنه محمد بن إبراهيم التيمي وتفرد عنه يحيى ابن سعيد الأنصاري ثم كثر الآخذون عنه، فهو من غرائب صحيح البخاري وهو فاتحته، ومثله في ذلك خاتمته وهو حديث أبي هريرة كلمتان حبيبتان إلى الرحمن الحديث، وهو أيضا من غرائب الصحيح.
يعني هذا الحديث جاء عن عمر رضي الله عنه ولم يأتي يعني عن صحابي آخر، فانفرد بروايته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه، وانفرد بروايته عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، وانفرد به عن علقمة بن وقاص الليثي محمد إبراهيم التيمي، وانفرد به عن محمد إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم كثر الآخذون عن يحيى بن سعيد الأنصاري. ويحيى بن سعيد الأنصاري هو من صغار التابعين، هو من صغار التابعين، ولهذا فإن هذا الإسناد فيه ثلاثة من التابعين: علقمة بن وقاص الليثي الذي يروي عن عمر، وهذا من كبار التابعين، ثم محمد بن إبراهيم التيمي الذي يروي عن علقمة وهو من أوساط التابعين، ثم يحيى بن سعيد الأنصاري الذي يروي عن محمد بن إبراهيم وهو من صغار التابعين. فإذا فيه ثلاثة من التابعين، أولهم من كبارهم، والثاني من أوساطهم، والثالث من صغارهم.
ثم كثر الآخذون عنه فهو من غرائب صحيح
البخاري. من غرائب الصحيح يعني اللي جاء من طريق واحد، لا ولا يعني ذلك أنه فيه كلام، بل هو حديث صحيح ومن أصح الحديث، ولكنه يقال للحديث الذي جاء من طريق واحد يكون أنه يكون غريبا، والغريب قد يكون يعني يأتي ويراد به يعني يراد به التضعيف أو التقليل من شأنه، ويأتي ويراد به الانفراد في الإسناد وعدم تعدد الطرق يعني فيه، وإنما هو طريق واحد. نعم.
وهو فاتحته، ومثله في ذلك خاتمته.
وهو فاتحة كتابه، لأنه بدأ كتابه بهذا الحديث، بدأ البخاري رحمه الله كتابه بهذا الحديث، ومثله حديث كلمتان حبيبتان الرحمن، خفيفتان على اللسان، ثقيلتان على الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، وهذا خاتمة صحيحة. وهو أيضا مثل حديث عمر هذا الأول، يعني مثله يعني في كونه جاء عن ثلاثة يعني كل واحد يروي عن الآخر. فأبو هريرة انفرد بإخراجه عن رواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو هريرة يعني انفرد بروايته عنه يعني أبو زرعة بن عمرو بن جرير، وانفرد بروايته عن أبي زرعة عمارة بن القعقاع، وانفرد بروايته عن عمارة بن القعقاع محمد بن فضيل بن غزوان، وكثر الآخذون عن فضيل. نعم.
ومثل في ذلك خاتمته، وهو حديث أبي هريرة كلمتان حبيبتان إلى الرحمن الحديث، وهو أيضا من غرائب الصحيح. ثانيا افتتح
غرائب الصحيح أنه جاء من طريق واحد، الأول الفاتحة من غرائب الصحيح، والخاتمة من غرائب الصحيح. نعم.
ثانيا افتتح النووي أحاديث الأربعين بهذا الحديث، وقد افتتح جماعة من أهل العلم كتبهم به، منهم الإمام البخاري افتتح صحيحه به، وعبد الغني المقدسي افتتح كتابه عمدة الأحكام به، والبغوي افتتح كتابيه مصابيح السنة وشرح السنة به، وافتتح السيوطي كتابه الجامع الصغير به، وعقد النووي في أول كتابه المجموع شرح المهذب فصلا قال فيه: فصل في الإخلاص والصدق وإحضار النية في جميع الأعمال البارزة والخفية. أورد فيه ثلاث آيات من القرآن، ثم حديث إنما الأعمال بالنيات، وقال: حديث صحيح متفق على صحته ومجمع على عظم موقعه وجلالته، وهو إحدى قواعد الإيمان وأول دعائمه وآكد الأركان. قال الشافعي رحمه الله: يدخل هذا الحديث في 70 بابا من الفقه. وقال أيضا: هو ثلث العلم. وكذا قاله أيضا غيره: وهو أحد الأحاديث التي عليها مدار الإسلام، وقد اختلف في عدها، فقيل 3 وقيل 4 وقيل 2 وقيل حديث، وقد جمعتها كلها في جزء 40 فبلغت 40 حديثا لا يستغني متدين عن معرفتها، لأنها كلها صحيحة جامعة قواعد الإسلام في الأصول والفروع والزهد والآداب ومكارم الأخلاق وغير ذلك. وإنما بدأت بهذا الحديث.
ذكر النووي رحمه الله أن 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 جماعة من العلماء أكثروا الإمام البخاري فجعلوه يعني فاتحة كتبهم، وذكر يعني منهم يعني عدد، يعني ذكر منهم عبد الغني المقدسي في كتابه عمدة الأحكام، وذكر فيهم البغوي له كتابان هما كتاب شرح السنة وكتاب مصابيح السنة، فكل من هذين الكتابين للإمام البغوي افتتح فيهما كتابه، وذكر غيره ممن يعني والنووي ذكر أنه اقتدى بهؤلاء وأنه سلك على منوالهم بالبداية بداية الأربعين بهذا الحديث الذي هو من جوامع كلم الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم.
وإنما بدأت بهذا الحديث تأسيا بأئمتنا ومتقدم أسلافنا من العلماء رضي الله عنهم،
وقد يعني ومنهم الذي ذكره ومنهم الذين ذكرهم. نعم.
وقد ابتدأ به إمام أهل الحديث بلا مدافعة أبو عبد الله البخاري صحيحة، ونقل جماعة أن السلف كانوا يستحبون افتتاح الكتب بهذا الحديث تنبيها للطالب على تصحيح النية وإرادته وجه الله تعالى بجميع أعماله البارزة والخفية. وروينا عن الإمام أبي سعيد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله قال: لو صنفت كتابا بدأت في أول كل باب منه بهذا الحديث. وروينا عنه أيضا قال: من أراد أن يصنف كتابا فليبدأ بهذا الحديث. وقال الإمام أبو سليمان: حمد بن محمد بن إبراهيم ابن الخطابي الشافعي الإمام في كتابه المعالم رحمه الله تعالى كان المتقدم
كتابه المعالم يعني معالم السنن، وهذا كما سيأتي يعني في الشرح أن قوله بالنيات أن مقصود بنياتها أن العوض عن المضاف إليه، هنا هذا مثال من أمثلته في كلام النووي، قال في المعالم يعني معالم السنن، لأنه يعني ذكر البدل المضاف إليه الذي هو السنن فقال المعالم. نعم.
قال: كان المتقدمون من شيوخنا يستحبون تقديم حديث إن حديث الأعمال بالنيات أمام كل شيء ينشأ ويبتدأ من أمور الدين لعموم الحاجة إليه في جميع أنواعها. وقال ابن رجب في جامع العلوم والحكم: واتفق العلماء على صحته وتلقيه بالقبول، وبه صدر البخاري كتابه الصحيح وأقامه مقام الخطبة له.
أقامه مقام الخطبة لأن البخاري ما أتى بخطبة، ما قال الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك أما بعد فكذا وكذا وكذا، وإنما بدأ قال باب بدء الوحي ثم أتى بهذا الحديث باب بدء الوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال أقامه مقام الخطبة، يعني معنى ذلك أنه أن كل عمل يعني يتقرب به الله عز وجل لا بد أن يقصد به وجه الله، وأن يكون الباعث عليه يعني هو التقرب إلى الله عز وجل، فقال أقامه مقام الخطبة لأنه ما جعل لكتابه خطبة كمسلم وغيره من العلماء الذين يقولون يأتون بالحمد لله والصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ثم يعني يأتون بالشيء الذي يريدونه. نعم.
إشارة منه إلى أن كل عمل لا يراد به وجه الله فهو باطل لا ثمرة له في الدنيا ولا في الآخرة.
نعم.
ثالثا قال ابن رجب: وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها، فروي عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه. وعن الإمام أحمد قال: أصول الإسلام على 3 أحاديث، حديث عمر الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، وحديث النعمان بن بشير الحلال بين والحرام بين. وقال أيضا في توجيه كلام الإمام أحمد: فإن الدين كله يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات، وهذا كله تضمنه حديث النعمان بن بشير، وإنما يتم ذلك بأمرين: أحدهما أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السنة، وهذا هو الذي تضمنه حديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد، والثاني أن يكون العمل في باطنه يقصد به وجه الله عز وجل كما تضمنه حديث عمر الأعمال بالنيات. وأورد ابن رجب نقولا عن بعض العلماء في الأحاديث التي يدور عليها الإسلام.
لا ثالثا أيوة.
قال ابن رجب: وهذا الحديث أحد الأحاديث التي يدور الدين عليها، فروي عن الشافعي أنه قال،
يعني هذا الكلام الذي ذكره ابن رجب كله يتعلق ببيان أهمية هذا الحديث وأهمية الأحاديث الأخرى التي تماثله يعني في العموم، وأن الإسلام يدور عليها. ومثل لذلك بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي هو أن الأعمال معتبرة بنياتها، وكذلك حديث عائشة رضي الله عنها وهو الحديث الخامس، وهو قوله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني الذي يدل على أنه لابد أن يكون العمل على سنة لا أن يكون مبنيا على بدعة، لأن قال: من أحدث في أمرنا هذا، يعني ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه، لأن لابد في العمل من شرطين، لابد العمل المعتبر عند الله والمقبول عند الله من شرطين: أن يكون خالصا لله، وهذا هو الذي دل عليه حديث عمر، والثاني أن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي اشتمل عليه حديث عائشة: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وهذا لفظ البخاري ومسلم، وقد جاء عند مسلم رواية أخرى بلفظ العمل: من عمل عملا ليس عليه أمرنا ورد، من عمل عملا ليس عليه أمرنا ورد، وهي أعم من الجملة الأولى، لأن الجملة الأولى تتعلق بالإحداث، وأن الإنسان إذا أحدث عملا فإنه مردود، ولكن اللفظ الثاني وهو من عمل يدل على أن العمل إذا عمله إنسان فهو مردود، سواء كان هو المحدث له أو أحدثه غيره وهو تابع غيره، سواء كان هو المحدث له كما دلت عليه الجملة المتفق عليها، أو أحدثه غيره وتابع غيره على هذا العمل المحدث، تابع غيره على هذا العمل المحدث. قال إيش على ثلاثة حديث؟
فروي عن الشافعي أنه قال: هذا الحديث ثلث العلم ويدخل في 70 بابا من الفقه. وعن الإمام أحمد قال: أصول الإسلام على 3 أحاديث: حديث عمر الأعمال بالنيات، وحديث عائشة من أحدث في أمرنا ما ليس منه،
لأن هذا فيه مشتمل على الشرطين اللذين هما يحصل بهما قبول العمل، وأن يكون خالصا لله، وأن يكون مطابقا لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا اختل الإخلاص فإنه لا ينفع، لقول الله عز وجل: وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وإذا كان العمل فقد شرط المتابعة فإنه لا يعتبر، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من عمل عمل إسعام بورد، وهو لفظ مسلم والمتفق عليه بلفظ: من أحدث في أمرنا ما ليس منه رد. نعم.
وحديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين.
وهذا هو الحديث السادس من حديث 40، حديث النعمان بن بشير: الحلال بين والحرام بين. فإن فيه بيان أن الأمور 3: إما الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، ولكن من اتقى الشبهات فقد استبرا لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. إذن هذه 3 أحاديث من جوامع الكلم، والأول يدل على أنه لا بد من الإخلاص، والثاني يدل على أنه لا بد من أن يكون العمل مطابقا لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
وقال أيضا في توجيه كلام الإمام أحمد: فإن الدين كله يرجع إلى فعل المأمورات وترك المحظورات والتوقف عن الشبهات، وهذا كله تضمنه حديث النعمان بن بشير، وإنما يتم ذلك بأمرين.
وحديث النعمان بن بشير هذا يعني رواه النعمان بن بشير، والنعمان بن بشير توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وعمره 8 سنوات، وهذا ما يستدلون به على أن الصغير إذا تحمل في حال صغره وأدى في حال كبره أن ذلك معتبر، مثل أيضا الكافر إذا تحمل في حال كفره وأدى في حال إسلامه فإنه معتبر، كما حصل من في حديث هرقل الطويل الذي فيه يعني فيه العباس، وأنه قال الكلام الذي يعني أمام هرقل، فكان التحمل في حال الكفر والتأدية في حال الإسلام، لأنه ذكر في حديث هرقل الطويل يعني ما يدل على أن يعني شيء أسند الرسول صلى الله عليه وسلم في حال الكفر، ولكنه أدي في حال الإسلام. نعم.
وإنما يتم ذلك بأمرين، أحدهما أن يكون العمل في ظاهره على موافقة السنة، وهذا هو الذي تضمنه حديث عائشة: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد،
وهو الحديث الخامس من الأربعين. نعم.
والثاني أن يكون العمل في باطنه يقصد به وجه الله عز وجل، كما تضمنه حديث عمر: الأعمال بالنيات،
الذي هو الحديث الأول. نعم.
وأورد ابن رجب نقولا عن بعض العلماء في الأحاديث التي يدور عليها الإسلام، وأن منهم من قال إنها اثنان، ومنهم من قال أربعة، ومنهم من قال خمسة. والأحاديث التي ذكرها عنهم بالإضافة إلى الثلاثة الأولى حديث
إن الحديث ذكرها عنهم ذيك بالإضافة إلى الثلاثة الأولى اللي مضت، الحديث الأول والحديث الخامس والحديث السادس.
حديث إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه، وحديث
وهذا هو الرابع من الأربعين. نعم.
وحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه،
وهذا هو الثاني عشر.
وحديث إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا،
وهذا الحديث العاشر.
وحديث لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه،
وهذا هو الثالث عشر.
وحديث لا ضرر ولا ضرار،
وهذا هو الثاني والثلاثون.
وحديث إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم،
وهذا هو التاسع.
وحديث ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس،
وهذا الحديث الحادي والثلاثون.
وحديث الدين النصيحة،
وحديث الدين النصيحة السابع. نعم. من أربعين.
رابعا قوله إنما الأعمال بالنيات، إنما أداة حصر، وأل في الأعمال قيل إنها خاصة في القرب، وقيل إنها للعموم في كل عمل.
القرب التي هي الصدقة والزكاة، الصدقة والصوم والحج وغير ذلك من القرب، وقيل إنها عامة في الأعمال، فما كان منه من القرب فهو على اعتبار أنه قرب، وما كان من غير ذلك كالأكل والشرب والأمور العادية التي يعني، فهذه إذا نوى بها التقوي على العبادة فإنه يؤجر، وإذا ما نوى بها التقوي فإنه حصل مقصوده من الأكل والشرب، ولكنه ما حصل الأجر على ذلك لعدم وجود النية التي كونه يتقرب بكونه يتوصل يعني بها بها يعني بهذا هذا الشيء المعتاد الذي يأكل ويشرب يتقوى به على طاعة الله وعلى العبادات. نعم.
وقيل إنها للعموم في كل عمل، فما كان منها قربة أثيب عليه فاعله، وما كان منها من أمور العادات كالأكل والشرب والنوم فإن صاحبه يثاب عليه إذا نوى به التقوي على الطاعة. والألف واللام بالنيات بدلا من الضمير ها، أي الأعمال بنياتها ومتعلق،
يعني لما ذكر الأعمال بالنيات وأن المقصود بها العموم، وقد يكون عموم الطاعات وقد يكون بها عموم كل شيء، فما كان طاعة فإنه يثاب عليه لأنه عمل طاعة، وما كان غير طاعة كالأكل والشرب والنوم فإنه إذا نوى به التقوي على الطاعة فإنه يؤجر إليه. ثم قال إن أما الألف واللام في بالنيات، فقال إن الألف واللام بدلا عن المضاف إليه، يعني الأعمال بنياتها، إنما الأعمال بنياتها، فأل يعني في الأعمال بالنيات عوضا عن المضاف إليه الذي هو نياتها. وهذا يعني يأتي في الكتاب والسنة، ويأتي في كلام العلماء يعني ذكر أل نائبة عن المضاف إليه، ومما جاء في القرآن يعني في ذلك مما تكون أل يعني بدلا من المضاف إليه، قوله تعالى: يغشيكم النعاس أمنة منه وينزل لكم من السماء ماء لطهركم به ويذهب عنكم الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام، يعني أقدامكم. فقوله ثبت به الأقدام، الألف واللام بدل المضاف إليه كما يعني كما هو على نسق ما قبله، ويثبت في الأقدام أي أقدامكم. وكذلك في آخر النازعات فإذا جاء الطمث ويوم يذكر سمع سعى وبرز الجحيم فأما من طغى واثر الحديمة فإن الجحيمة هي المأوى المأوى أي مأوى. وكذلك وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى أي هي مأوى أي هي مأوى. وكذلك يأتي يعني بكلام العلماء مثل ما مر في قول النووي قال الخطابي في المعالم أي معالم السنن لأن أل بدلا من مضاف إليه يعني بدل السنن أتى بأل. وكذلك يأتي في أسماء كتب الحديث كذلك فإنه كثيرا ما يقال ذكره ابن حجر في البلوغ يعني بدل بلوغ المرام فالألف واللام بدلا من المضاف إليه المحذوف في البلوغ. وكذلك قاله عبد الغني المقدسي في العمدة يعني عمدة الأحكام. وكذلك قاله الصنعاني في السبل أي سبل السلام قاله الشوكاني في النيل يعني نيل الأوطار. فإنهم يعني يختصرون يعني الاسم بدلا ما يأتي به مضافا ومضاف إليه يأتي به كلمة واحدة جاءت فيها الألف واللام بدلا من المضاف إليه. نعم.
ومتعلق الجار والمجرور محذوف تقديره معتبرة
لأن كلمة بالنيات هذا جار ومجرور والجار ومجرور يتعلق بشيء يتعلق بشيء والمتعلق هو قال معتبرة معتبرة بنياتها الأعمال معتبرة بنياتها فإذا الجار مجرور متعلق محذوف تقديره معتبرة. نعم.
أي الأعمال معتبرة بنياتها والنية في اللغة القصد وتأتي للتمييز بين العبادات.
النية تأتي في اللغة القصد القصد وتأتي للتمييز بين العبادات يعني فرض عن فرض يعني فرض وفرض يعني مثل صلاة الظهر وصلاة العصر هذه كل واحدة لابد لها من نية. فالإنسان عندما يأتي يصلي الظهر ينوي أنه يصلي الظهر بنية في قلبه وكذلك يأتي أنه يصلي العصر يعني ينوي بقلبه يعني فالتمييز بين الفرض والفرض وكذلك بين الفرض والنفل. نعم.
وتأتي للتمييز بين العبادات كتمييز فرض عن فرض أو فرض عن نفل وتمييز العبادات عن العادات كالغسل من الجنابة والغسل للتبرد والتنظف.
تمييز هذه العادات والعبادات لأن الاغتسال ما يكون للجنابة وما يكون للطهارة من الحيض ويكون يعني عادة مثل التبرد يغتسل للتبرد عشان يحسن النشاط هذه عادة. فتكون فرق بين العبادات يعني فرض وفرض وفرض ونفل وعبادة وعادة. نعم.
خامسا قوله وإنما لكل امرئ ما نوى قال ابن رجب إخبار أنه لا يحصل له من عمله إلا ما نواه فإن نوى خيرا حصل له خير وإن نوى شرا حصل له شر وليس هذا تكريرا محضا للجملة الأولى فإن الجملة الأولى دلت على أن صلاح العمل وفساده بحسب النية المقتضية لإيجاده والجملة الثانية دلت على أن ثواب العامل على عمله بحسب نيته الصالحة وأن عقابه عليه بحسب نيته الفاسدة وقد تكون نيته مباحة فيكون العمل مباحا فلا يحصل له به ثواب ولا عقاب فالعمل في نفسه صلاحه وفساده وإباحته بحسب النية الحاملة عليه المقتضية لإيجاده وثواب العامل وعقابه وسلامته بحسب نيته التي بها صار العمل صالحا أو فاسدا أو مباحا.
نعم.
سادسا قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الهجرة من الهجر وهو الترك وتكون بترك بلد الخوف إلى بلد الأمن كالهجرة من مكة إلى الحبشة وتكون من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام كالهجرة من مكة إلى المدينة وقد انتهت الهجرة إليها بفتح مكة والهجرة من بلاد الشرك إلى بلاد الإسلام باقية إلى قيام الساعة. وقوله فمن كانت هجرته إلى الله الهجرة من الهجر وهو الترك وتكون بترك بلد الخوف
الهجرة من الهجر وهو الترك هذا معناها في اللغة وتكون من بلد الخوف إلى بلد الأمن لأن الصحابة رضي الله عنهم في مكة لما آداهم كفار قريش يعني أرادوا أن يذهبوا إلى الحبشة من أجل أن يحصلوا الأمن, من أجل أن يحصلوا الأمن بدل الخوف الذي يعني حصل لهم, والرسول أذن لهم بأن يهاجروا, فهاجر يعني كثير منهم إلى الحبشة, وهذه هجرة يعني بسبب الخوف من بلد الخوف إلى بلد الأمن, وتكون بلاد من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام. قال هجرة من مكة إلى المدينة, فإنها كانت في مكة التسلط للكفار, ثم أذن الله للنبي صلى الله عليه وسلم بالهجرة فهاجر إلى المدينة, وهاجر من هاجر معه إلى المدينة. ولكن الهجرة إلى مكة من مكة إلى المدينة يعني انتهت بفتحها لأنها صارت بلاد الإسلام, ولهذا جاء رسولنا قال لا هجرة بدل الفتح, لا هجرة يعني بدل الفتح, لأن مكة صارت دار إسلام, والهجرة لا تكون بلد الإسلام إلى بلد الإسلام, وإنما تكون بلد كفر إلى بلاد الإسلام. ثم إن الهجرة يعني بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام مستمرة باقية لم تنقطع, وأما الهجرة مكة كانت بلاد كفر فشرعت الهجرة إلى المدينة لأنه خروج من بلاد كفر, ولكنها انتهت وصفها بأنها بلاد كفر بقوله صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح, لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية. نعم.
وقوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله, اتحد فيه الشرط والجزاء, والأصل اختلافهما, والمعنى من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدا فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا فافترقا.
يعني الأصل هو اختلاف الشرط والجزاء, الشرط والجزاء يختلفان. قال فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله, لأن الشرط الجزاء صار مثل الشرط, والأصل اختلافهما, الأصل هو اختلافهما. وكيف وما توجيه يعني ذلك بحيث يعني يكون ماشي على الجادة وماشي على الطريقة التي هي الأصل؟ قال إن من كانت هجرته إلى الله ورسوله نية وقصدة, فالأول يتعلق بالنية, فهجرته إلى الله ورسوله يعني ثوابا وأجرا, هذا يتعلق بالثواب. فافترق يعني ما يقال إن شيء واحد, وإنما يعني هما شيئان, إلا أن الأول يراد به شيء والثاني يراد به شيء. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هذا يعني معناه نية وقصدا, فهجرته إلى الله ورسوله ثوابا وأجرا, فإذا حصل الافتراق, حصل الافتراق. وهذا يأتي في القرآن يعني اتحاد الشرط والقسم, قوله إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم, إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم, فالأول أحسنتم حصل الإحسان, والثاني بيان أنه حصل الإحسان للنفس, أنه كان الإحسان للنفس, إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم. نعم. وقد جاء في آيات بهذا المعنى. نعم.
قال ابن رجب لما ذكر صلى الله عليه وسلم أن الأعمال بحسب النيات, وأن حظ العامل من عمله نيته من خير أو شر, وهاتان كلمتان جامعتان وقاعدتان كليتان لا يخرج عنهما شيء, ذكر بعد ذلك مثالا من أمثال الأعمال التي صورتها واحدة ويختلف صلاحها وفسادها باختلاف النيات, وكأنه يقول سائر الأعمال على حذو هذا المثال.
لما ذكر يعني ذكر يعني الأعمال بالنيات وأن الأعمال مثل بنياتها, ذكر مثالا مثل به الهجرة, فالهجرة منها على حسب النية, قد تكون يعني لله عز وجل فتكون, وقد تكون لأمور أخرى, فيكون كل على حسب ما نوى, من نوى خيرا ونوى التقرب إلى الله عز وجل بعبادة من العبادات فإنه يحصل له ثواب, ومن نوى بعمله الدنيا وقصده الدنيا فإنه يعني يكون يحصل له ما يريد من الدنيا ولكن ما يحصل الثواب في الآخرة. نعم.
وقال أيضا فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الهجرة تختلف باختلاف النيات والمقاصد بها, فمن هاجر إلى دار الإسلام حبا لله ورسوله ورغبة في تعلم دين الإسلام وإظهار دينه حيث كان يعجز عنه في دار الشرك، فهذا هو المهاجر إلى الله ورسوله حقا، وكفاه شرفا وفخرا أنه حصل له ما نواه من هجرته إلى الله ورسوله. ولهذا المعنى اقتصر في جواب هذا الشرط على إعادته بلفظه، لأن حصول ما نواه بهجرته نهاية المطلوب في الدنيا والآخرة. ومن كانت هجرته من دار الشرك إلى دار الإسلام لطلب دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها في دار الإسلام، فهجرته إلى ما هاجر إليه من ذلك، فالأول تاجر والثاني خاطب، وليس واحد منهما بمهاجر.
يعني الرسول صلى الله عليه وسلم لما ذكر يعني الأعمال النيات وأن معتبرة بنياتها، ذكر مثالا وهو الهجرة، وهذا يدل على فضل الهجرة وعظم شأنها، لأن مقدارها للتمثيل، وإلا فإن سائر الأعمال كلها على هذا النهج وعلى هذه الطريقة وعلى حسب النية. فلما كانت الهجرة يعني شأنها عظيم، لأن فيها إظهار الدين وفيها القيام بعبادة الله عز وجل، يعني من غير خوف ومن غير يعني ضرر يلحق بالإنسان، لا شك أن هذا يعني شأن عظيم وخير كثير للإنسان. ولهذا جاء يعني التمثيل عن الرسول صلى الله عليه وسلم بها لبيان شرفها وعظيم شأنها. يعني وقد جاء كما سيأتي الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم الذي قال فيه لعمرو بن العاص: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله؟ يعني هذا يدل على فضل الهجرة، نعم، وأن الرسول جعلها من هذه الأمور الثلاثة التي يعني ثوابها عظيم وأن أجرها عظيم عند الله عز وجل: الإسلام والهجرة والحج، نعم.
وفي قوله إلى ما هاجر إليه تحقير لما طلبه من أمر الدنيا واستهانة به حيث لم يذكره بلفظه. وأيضا فالهجرة إلى الله ورسوله واحدة فلا تعدد فيها، فلذلك أعاد الجواب فيها بلفظ الشرط. والهجرة لأمور الدنيا لا تنحصر، فقد يهاجر الإنسان لطلب دنيا مباحة تارة ومحرمة أخرى، وأفراد ما يقصد بالهجرة من أمور الدنيا لا تنحصر، فلذلك قال فهجرته إلى ما هاجر إليه، يعني كائنا ما كان.
يعني الأشياء التي ما ذكرها يعني في الحديث من الهجرة كلها داخلة يعني بهذا المعنى، أنها ما تعتبر، وأن الإنسان يحصل ما نواه يعني من الدنيا، وقد يكون يعني ما يحصل من الدنيا خير وقد ما يكون من الشر، فيكون له يعني ما نواه، نعم. ولهذا أتى به لفظا فهجرته إلى ما هاجر إليه، ما قال فما كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى دنيا يصيبها وإلى امرأة ينكحها، وإنما قال فهجرته إلى ما هاجر إليه. يعني هذا المثال وغيره كله العبرة فيه النية، نعم.
سابعا قال ابن رجب: وقد اشتهر أن قصة مهاجر أم قيس هي كانت سبب قول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة ينكحها، وذكر ذلك كثير من المتأخرين في كتبهم، ولم نرى لذلك أصلا بإسناد يصح، والله أعلم.
ثم ذكر يعني هذا الأمر الذي قال اشتهر عند كثير من المؤلفين لا سيما المتأخرين أن سبب هذا الحديث مهاجر أم قيس، وهو أن رجلا هاجر ليتزوج امرأة اسمها أم قيس، ف يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أتى في المثال بالزواج، وقال إن الذي يذهب من أجل الدنيا هذا قصده الدنيا، ومن يهاجر من أجل الزواج يهاجر من أجل الزواج. قال: وليس كل منهما مصيب، وإنما أحدهما تاجر، الذي قال هجرته لدنيا يصيبها هذا تاجر، أو امرأة يتزوجها هذا خاطب، يعني من أجل يخطب امرأة ويتزوجها، نعم.
ثامنا النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، فلا يجوز التلفظ بالنية في أي قربة من القرب إلا في الحج والعمرة، فله أن يسمي في تلبيته ما نواه من قران أو إفراد أو تمتع، فيقول لبيك عمرة وحجا، أو لبيك حجا، أو لبيك عمرة، لثبوت السنة في ذلك دون غيره.
أعد
ثامنا النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة فلا يجوز التلفظ بالنية في أي قربة من القرب.
النية محلها القلب وأن الإنسان ينوي بقلبه، فإذا أراد أن يصلي ينوي بقلبه أنه يصلي الظهر أو العصر أو يصلي نافلة أو يصلي كذا، ولكن لا يتلفظ، ما يقول نويت أن أصلي، نويت أن أصدق، نويت أن يعني أصوم أو ما إلى ذلك، وإنما محلها القلب وتلفظها بدعة. فلو قال نويت أن أصلي فهذه بدعة لأنها لم ترد، ولم يرد ذكر الشيء في النية إلا في الحج، وذلك لأن الحج فيه أنساك ثلاثة، هي قران وتمتع وإفراد، فالإنسان ينوي أحد هذه الثلاثة ليميز العبادة، لأن العبادات تميز بالنية، فمن أراد الحج والعمرة ونوى القران يقول لبيك عمرة وحجة عندما ينوي، حتى يتبين أنه ليس نية الحج ولا نية العمرة وحدها، وإنما نية الجمع بينهما، أو يكون نية الحج فقط فيقول لبيك حجة، أو نية العمرة فقط فيقول لبيك عمرة. فإذا السنة جاءت في التلفظ بالنية فيما يتعلق بأنساك الحج الثلاثة للتمييز بعضها عن بعض، وهو الذي جاءت في السنة، أما غيرها ما جاء في شيء، فيكون التلفظ به بدعة، وإنما يكون سنة في هذه الأنساك الثلاثة، يعني ينوي الإفراد أو القران أو العمرة، يعني سواء كان متمتعا إذا كانت العمرة في أشهر الحج، أو كان أو عمرة يعني لا علاقة لها في الحج، وإنما تكون في جميع السنة في محرم وصفر ربيع، هذا ينوي عمرة فقط. وأما إذا كان في شوال فيعني ينوي عمرة وبعدها حج، يعني لأنه يكون متمتع أحرم في أشهر الحج وفرغ من عمرته في أشهر الحج ثم أدرك الحج وحج. نعم.
تاسعا مما يستفاد من الحديث، أولا أنه لا عمل إلا بنية،
ثاني لا عمل إنما العمل بالنيات. نعم.
ثانيا أن الأعمال معتبرة بنياتها،
وإنما لكل ما له. نعم.
ثالثا أن ثواب العامل على عمله على حسب نيته.
نعم.
رابعا ضرب العالم الأمثال للتوضيح والبيان،
لأنه لما ذكر إنما بالنيات فإنه أتى بمثال وهو الهجرة، فالعالم عندما يأتي يعني بألفاظ عامة يذكر أمثلة منها، كما جاء في الحديث أنه ذكر التمثيل بالهجرة. نعم.
خامسا فضل الهجرة لتمثيل النبي صلى الله عليه وسلم بها.
نعم.
وقد جاء في صحيح مسلم عن عمرو بن العاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أما علمت أن الإسلام يهدم ما كان قبله، وأن الهجرة تهدم ما كان قبلها، وأن الحج يهدم ما كان قبله. سادسا أن الإنسان يؤجر أو يؤزر أو يحرم بحسب نيته. سابعا أن الأعمال بحسب ما تكون وسيلة له، فقد يكون الشيء المباح في الأصل يكون طاعة إذا نوى به الإنسان خيرا، كالأكل والشرب إذا نوى به التقوي على العبادة. ثامنا أن العمل الواحد يكون لإنسان أجرا ويكون لإنسان حرمانا.
هذا حسب النية. نعم.
أنت.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.